إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: علق الله فلاح المصلين في خشوعهم في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع في صلاته فليس من أهل الفلاح. فيا أيها المسلمون، الخشوع في الصلاة من أهم ما يكون، ولهذا الشيطان حريص على أن يشغل الإنسان في صلاته بالوساوس والأفكار حتى يلهيه عن صلاته وحتى يخرجه عن مقصود منها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله براط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا قضي التثويب فإذا ثوب بالصلاة أدبر، أي إقامة الصلاة، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. فهذا الحديث يدل على أن الشيطان حريص على أن يغوي الإنسان وأن يشغل الإنسان في صلاته بالوساوس يخطر بين المرء ونفسه، فيذكره أشياء لم يكن يذكرها من قبل حتى ينشغل عن صلاته لكن ولله الحمد، قد أعطانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العلاج. ثبت في مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلته فأذهبه الله عني. فهذا هو حال الشيطان، أنه يلبس على الإنسان صلاته ويخلطها عليه وينكدها عليه حتى لا يجد الخشوع فيها وحتى لا يجد الراحة فيها، لأن الراحة إنما تكون بقدر الخشوع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. قرة العين إذا أردت أن تكون الصلاة قرة عين لك فاخشع فيها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. والشاهد وجعل قرة عيني في الصلاة. لماذا كانت قرة عينه؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخشع الناس في صلاته، كان أخشع الناس في صلاته. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء لشدة خشوعه في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، فهي خفيفة على الخاشعين. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فبقدر خشوعك في الصلاة يا عبد الله يأجرك الله سبحانه وتعالى. ثبت عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى وخفف الصلاة، فلما خرج قمت إليه فقلت له: رأيتك خففت. قال: هل رأيتني نقصت من حدودها شيئا، أي من أركانها شيئا؟ قال: لا. قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة فما يكتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، يعني على قدر الخشوع في الصلاة. فلهذا قال: بادرت بها سهوة الشيطان، لأن الشيطان يحاول أن يسهيك في صلاتك، يحاول أن يوسوس لك في صلاتك، فأنت ابتعد عن هذه الوساوس واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلم عبد الله أن هناك أمور تعينك على الخشوع في الصلاة، فاعمل بها. أولا من تلك الأمور التي تعينك على الخشوع في الصلاة أن تستحضر أنك واقف بين يدي الله سبحانه، وتستحضر عظمة الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، أي وما عظم الله حق تعظيمه. لو عظمنا الله عز وجل حق تعظيمه لخشعنا في صلاتنا، لخشعنا في صلاتنا أتم الخشوع، لو كان لنا تعظيم في قلوبنا لله سبحانه وتعالى، لو كان عندنا تعظيم في قلوبنا لله جل وعلا لخشعنا بين يديه في صلاتنا، لأننا نقف بين يديه سبحانه وتعالى. لو وقف أحدنا أمام ملك من الملوك لرأيته ساكنا لا يتحرك. ولهذا كثير من الناس يصلي بين يدي الله وتجده يعبث، تارة بلحيته، وتارة بعمامته، وتارة بكوته، وتارة بثوبه، وتارة يفرقع أصابعه، وتارة بكذا، وتارة بكذا. لا، هذا ليس من الخشوع في الصلاة. يقول العلماء في تعريف الخشوع: الخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح. فلا بد أن تسكن جوارحك، لا بد أن تسكن جوارحك في صلاتك، فأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعظم ربك الذي أنت واقف بين يديه جل وعلا. ثانيا من الأمور التي تعينك على الخشوع في الصلاة أن تنظر إلى موضع سجودك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وإياك أن تلتفت في صلاتك، فإن هذا ينافي الخشوع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجههم صرف عنه. فإياك أن تصرف وجهك حتى لا ينصرف الله عز وجل عنك. هذا ومما يعين أيضا على الخشوع في الصلاة أن تتدبر كلام الله جل وعلا. تدبر كلام ربك، فإنك عند أن تتدبر كلام الله جل وعلا تخشع في صلاتك. وهكذا أيضا تدبر ما تقوله من الأذكار، أذكار الركوع والسجود والدعاء وغير ذلك من الأمور، استحضر قلبك عندها، فإن هذا يدعوك إلى أن تكون من الخاشعين. بل هذا هو من أهم محاور الخشوع، أن يكون قلبك حاضرا حول عند الذكر وعند قراءة القرآن، عند أن تسمع قراءة الإمام قلبك حاضر، عند أن تقرأ الفاتحة قلبك حاضر، عند أن تقرأ سورة بعد الفاتحة قلبك حاضر، وهكذا عند أن تقرأ أذكار الركوع والسجود وتدعو الله قلبك حاضر. لا يكون قلبك ساهي سارح في أمور الدنيا وفي متاهات الدنيا وفي وساوس الدنيا. ابعدها وراء ظهرك وارمي بها وراء ظهرك، وأقبل على صلاتك، أقبل على صلاتك وأنت خاشع إيها، تستحضر ما تقول من الأذكار والأدعية. وهكذا أيضا من الأمور التي تعينك على الخشوع في الصلاة ذكر الموت في الصلاة. تذكر الموت عبد الله وأنت تصلي، تذكر وتخيل أن هذه ربما تكون آخر صلاة لك، ثم تودع بعدها الحياة. فلهذا سيعينك هذا على أن تخشع في صلاتك. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله علمني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه، واجمع اليأس عما في أيدي الناس. رواه ابن ماجه من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، من الأمور التي تعينك على الخشوع في الصلاة أن تهيئ نفسك لها، فلا تصلي وأنت حاقن، لا تصلي وأنت حابس للبول أو للغائط، ولا تصلي وهناك طعام حاضر يشغلك ونفسك تتوق إليه وأنت جائع تريد أن تأكل منه، فإن هذا ربما شغلك في صلاتك فلم تخشع فيها. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء أن يقبل على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وذكر بعد ذلك أحاديث، من تلك الأحاديث حديث ابن عمر في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يعجل حتى يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الإمام. لماذا؟ حتى لا ينشغل عن الخشوع في الصلاة، حتى لا ينشغل عن الخشوع في الصلاة. وهكذا أيضا مما يعينك على الخشوع في الصلاة أن تزيل كل شاغل يشغلك، من زخارف ومن تصاوير ومن كذلك أيضا سجادة مزخرفة. نعم، سجادة المزخرفة استبدلها بصافية، أو كذلك أيضا ممكن تقلبها حتى لا يشغلك زخرفتها عن صلاتك. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي شغلتني. وصلى صلى الله عليه وآله وسلم وأمامه قرام فيه تماثيل، أي فيه أعلام، فقال لها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: أميطي عني قرامك هذا، أي أزيلي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، تعرض لي في صلاتي. فهذا هو صلى الله عليه وآله وسلم لتمام خشوعه في الصلاة يزيل كل ما يشغله عن صلاته حتى لا يذهب خشوعه، حتى لا يذهب خشوعه. هكذا أيضا مما يعينك على الخشوع في الصلاة أن تجاهد نفسك على ذلك وأن تصبر نفسك على ذلك، فإن الخشوع ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهكذا أيضا مما يعينك على الخشوع في الصلاة، وبه نختم إن شاء الله، أن تستحضر الثواب المترتب على الخشوع. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.